الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم ما بعد، فأيها الإخوة الكرام، ما زال الحديث مستمرا في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكنا في اللقاء السابق قد تحدثنا عن ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها كانت في يوم الاثنين في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، وأنها في شهر ربيع الأول في 12 منه على المشهور عند العلماء رحمهم الله. وقال محمود باشا الفلكي بأنها كانت في 19 في الحساب الفلكي، أنها في 19 من شهر ربيع الأول وليست في 12 من ربيع الأول. ومولد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في حال يتمه، فإن أباه قد خرج في تجارة أرسله جده، وقيل أنه أرسله إلى المدينة ليجلب لهم تمرا من طيبة، فمرض ومات هنالك. ثم بعد ذلك ذكرنا ما حصل له صلى الله عليه وسلم من استرضاع في بادية بني سعد، وما حصل لحليمة لما أخذت النبي صلى الله عليه وسلم، وما وجدت من البركة في رضاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. شب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبت جسمه بأسرع ما ينبت جسم الصبيان، فجاء فصاله، فعادت ضئره حليمة التي أرضعته إلى أمه في مكة، وهي ترجو أن يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم عندها، ذلك لما وجدت ماذا من بركته عليه الصلاة والسلام، فإنها رأت من البركة التي حصلت لها ما لم تره مع غيره عليه الصلاة والسلام. فما زالت بأمه آمنة بنت وهب، وهي ترجو أن يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في بادية بني سعد، وتقولها إني أخشى عليه من وباء مكة، يعني المدن كانت يرى أهل البادية أن المدن وخيمة، وأن ترى اليوم أن القرى أصح من المدن وأقل أجود هواء وأنقى وأصفى. فكانت رضي الله عنها وأرضاها تكره أن يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عنها، فما زالت في أمه آمنة حتى أقنعتها. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم عند ظئره ونشأ مع أخيه الذي ارتضع معه في بادية بني سعد، حتى إذا أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمه التي أرضعت، وأنس بأخيه من الرضاعة عليه الصلاة والسلام وهو صبي صغير وكبر قليلا صلى الله عليه وسلم، فأرسلته أمه المرضعة في بهم لها مع أخيه، ولم تعطهم زادا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو صبي لأخيه: ارجع إلى أمنا لتعطينا الزاد. فبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البهم، أي عند الغنم وصغار الغنم. فجاءه ملكان، هذان الملكان جاءا وأضجعاه عليه الصلاة والسلام، ومعهما طست من ذهب وفيه ماء من زمزم، وشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، واستخرج منه حظ الشيطان، هذا السواد الذي يكون من حظ الشيطان والذي يحمل على الحقد وعلى سيء الأخلاق، استخرجاه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم إنهما قال أحدهما للآخر، قال خطه، يعني مكان الفتح الذي فتحه في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فخاطه، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم منتقع اللون، تغير لونه من أثر هذه الفعل وهذا الذي حصل. فلما قدم أخوه وجده، وجد النبي صلى الله عليه وسلم منتقع في دمه ووجد هذا التغير، فعاد إلى أمه يخبرها بما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لما خاطوه أبقوا له خاتم النبوة، وأبقوا له أثر هذه الخياطة في النبي عليه الصلاة والسلام، أبقوه ظاهرا. فلما أبقوا أثر الخياطة جاءت أمه أي ضئره، فخشيت عليه حليمة، فقال زوجها: لعلك ترجعينه إلى أمه، فإني أخشى أن يكون قد أصابه شيء، يعني خشوا أن يكون ذلك مس من الشيطان. فلما أرجعته إلى أمه آمنة قالت إن ابني قد كبر وإني أديت الأمانة التي علي وإني أرده إليك. فآمنة كانت يعني من عاقلات النساء، قالت ما بك كنت تحاولين وتطلبين أن يبقى عندك وأنت اليوم تردينه إلي؟ فقالت لا شيء إلا أني قد أديت الأمانة. فما زالت بها حتى أخبرتها أن بما جرى وحصل. فقالت آمنة أخفت عليه من الشيطان؟ قالت نعم. قالت كلا والله إنه ليس له عليه سبيل، إني رأيت حين حملت بابني هذا أنه خرج مني نور قد أضاءت له قصور بصرة في الشام. وهذا جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله. وجاء من الإرهاصات في حمله وولادته عليه الصلاة والسلام في كتب السير شيء كثير، منها ما دلت الأحاديث عليه بسند صحيح، ومنها ما هو مشهور عند أهل السير أنه ولد صلى الله عليه وسلم على يديه وهو رافع رأسه إلى السماء، وأنه في يوم ولادته مشهور عند أهل السير متداول، وإن لم يثبت فيه الأحاديث أن النار التي كانت يعبدها المجوس قد خمدت وأنها سقطت من شرفة كسرى أو من شرفة أربعة عشرة شرفة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عاد إلى أمه وانقطع استمتاعه بأخيه، تعلمون الغلمان إذا بقوا مع بعضهم فإنهم يأنسون لبعضهم، فكان من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو صغير أن رد إلى أمه آمنة، فانقطع عن خله وعن أخيه من الرضاع، فما بقي مع أمه إلا لمدة سنتين لأنها أرجعته عمره 4 سنوات. فلما كان في 6 من عمره ذهبت به أمه إلى أخواله وأخوال أبيه في بني نجار في المدينة. فلما ذهبوا إلى المدينة في عودتها من المدينة ماتت وتوفيت ودفنت في الأبواء المعروفة اليوم في ما بين طريق مكة وينبع، الأبواء معروفة جاءت مستورة، دفنت هنالك. فعاد اليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاد الفقد، فقد ولد يتيما عليه الصلاة والسلام. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما عاش مع واستمتع بأخيه ومرضعه التي حضنته ردته إلى أمه، فلما ألف أمه توفيت وماتت، فكفله عبد المطلب جده. إذ أتت به مولاته للنبي لجده عبد المطلب فجاءت به إليه وقام بكفالته واحتاط له وحفظه وقام عليه قياما وحرصا لم يقمه على أحد من أبنائه، حتى روي أنه مرة بعثه في طلب إبل مع قومه، فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم وحبس وكان صغيرا فخشي عليه، فقال لا أبعثه إلى حاجة أبدا، يعني ما يبعثه إلى حاجة ولا يفارقه. وكان عبد المطلب كما تعلمون هو سيد مكة، فكان يوضع له فراش وفرش عند الكعبة، وبنو عبد المطلب يمكثون عند هذا الفراش فلا يجلس عليه أحد حتى يأتي عبد المطلب، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيجلس عليه من قربه من عبد المطلب، فربما كان بعض أعمامه يمنعه فيقول عبد المطلب دعوه إن لابني هذا شأنا يقول عبد المطلب، فكان يقربه ويعنى به. فما أن شعر صلى الله عليه وسلم بحنو جده عبد المطلب إلا وقد توفي، إذ كان عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 سنوات. فالأب توفي وهو حمل، الأم بعد 4-6 سنوات، الجد وعمره 8 سنوات. ثم عهد به إلى عمه أبي طالب. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم في أول شأنه الفقد قد ذاقه وهو صغير واليتم ذاقه وهو صغير، لكن يتم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو نظرتم فيه هو يتم فيه عبر، فليس يتم المشرد. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتيما مشردا، فإن اليتيم إذا عاش منبوذا من مجتمعه لا قائم عليه ولا مهتم به فإنه ربما عاش ناقما على مجتمعه فإنه يحمل عليهم، فإنه لا أب ولا عم ولا خال ولا جد ولا قريب ولا جار. هذا في الغالب يكون عنده حول المجتمع الذي عاش فيه شيء في قلبه وصدره، ويكون عنده جفاء. ولو عاش المرء بأب وأم فإنه ربما لا يشعر بمرارة الفقد. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع الله له بين اليتم الذي يحصل به الانكسار وبين العز والشرف الذي حصل له من العناية والكنف له صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبوه لم يكن صلى الله عليه وسلم شريدا، لم يكن مبعدا، بل كان كما قال الله جل وعلا: ألم يجدك يتيما فأهوى. فولد يتيما عليه الصلاة والسلام، لكنه كان في كفالات عديدة صلى الله عليه وسلم تحوطه وتحرصه وتقوم عليه. وهذا التوازن يجعل في قلب النبي صلى الله عليه وسلم رحمة لهؤلاء اليتامى. ولذلك جاءت السنة في بيان حق اليتيم وفضله، وأيضا فيه سلوة وشرف لكل يتيم. فمن عاش يتيما فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد عاش يتيما، وما نقص ذلك من قدره، بل هو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. ثم إنه صلى الله عليه وسلم ما زال فقد ينتابه ويعاوده. فماتت زوجه خديجة بعد أن فقد من أبنائه الابن الأكبر القاسم وابنه الآخر عبد الله، فقدهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفقد صلى الله عليه وسلم في ذات السنة التي ماتت فيها زوجته، فقد عمه أبا طالب الذي كان قائما عليه حريصا عليه، ينزله منزلة فوق منزلة أبنائه. يعود صلى الله عليه وسلم من بدر ويجد أن ابنته رقية قد ماتت. يعود صلى الله عليه وسلم من أحد وعمه حمزة قد قتل واستشهد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب جعفر بن أبي طالب حبا شديدا، فجاء من الحبشة وفرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تم فرحه إلا وقد استشهد في مؤته. هكذا الفقد ينتاب قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيها الإخوة سلوة لكل مبتلى ولكل مصاب ولكل فاقد من الناس. وأيضا يربي الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم ألا يتعلق قلبه مخلوق، فما أن تعلق بضئره وبأخيه إلا وقد أبعد عنهم، ما أن تعلق بأمه إلا وقد ماتت، ما أن رأى كيف يحوطه جده إلا وقد مات. هكذا يفرغ هذا القلب لمن؟ لله جل وعلا، ليهيئ لتلك المنزلة أن يكون خليلا لله جل وعلا. كما أن أباه إبراهيم عليه الصلاة والسلام أراد الله جل وعلا أن يفرغ قلبه من كل محبوب سواه، فلما جاءه إسماعيل على كبر قد بلغ إسماعيل من قلب أبيه منزلة لا تصلح أن تكون هذه المنزلة في قلب من يكون خليلا للرحمن جل وعلا. فأراد الله جل وعلا أن يبقي هذا القلب خالصا له سبحانه وتعالى، فأمره أن يقوم بذبح ابنه، أمره أن يقوم بذبح ابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وما أن أمر بذلك إلا ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، إلا وإبراهيم عليه الصلاة والسلام يقدم على ابن إسماعيل ويقول: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هنالك فرغ هذا القلب من تلك المحبة. هنا أيها الإخوة العلماء ينبهون على معنى لطيف: المرء إنما يجد ألطاف الله جل وعلا إذا انقطع قلبه عن الأسباب. فإنك ربما تحاول في أمر وتستصحب أسبابا من أسباب هذه الدنيا، فتأتي إلى فلان بجاهه والآخر بواسطته والثالث بشفاعته، أو تعود إلى مكانك ومالك، لكن كل هذه الأسباب تتركه وتخذلك وتنقطع عنك، فلا تجد طريقا إلى تحقيق مرادك عند ذلك الحين. فيطرح المرء بين يدي مولاه ويقبل على ربه عز وجل، عند ذلك يأتيه الفرج ويأتيه الخير ويأتيه النصر ويأتيه التوفيق، لأن القلب إذا تعلق بالله وحده جاءه الفرج وجاءه العون والمدد. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذا تتمة ما حصل في يتم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بدأنا به في المجلس السابق، ونتم إن شاء الله الحديث عن نشأة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس القادم. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، والصلاة والسلام على رسول الله، والحمد لله رب العالمين.